بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة، سيرة محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى هجرته العظيمة، الهجرة الخالدة، الهجرة التي أرخ بها للمسلمين، الهجرة التي فرقت بين مرحلة الضعف ومرحلة القوة، الهجرة التي فرقت ما بين مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة، الهجرة التي بدأت بها انطلاقة الإسلام وحكم الإسلام للبشرية، الهجرة التي كانت فتحا من فتوح الله رب العالمين. اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، وبدأ البحث عنه في أنحاء مكة. حققوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفدائي الأول الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وافتداه بنفسه، فلم يستطيعوا أن يخرجوا منه بكلمة. وذهب أبو جهل مع وفد من قيادة الكفر إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنهم يعلمون أنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطرقوا الباب فخرجت لهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فقال لها أبو جهل: أين أبوك؟ فقالت: لا أدري. فمن شدة الغضب لطمها أبو جهل، لطم بنت أبي بكر لطمة أسقطها على الأرض، هكذا كان عنفه. وبحثوا في البيت فلم يجدوا أحدا، فعرفوا أن أبا بكر قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر البحث وأعلنت الجائزة في أرجاء الجزيرة، من يأتي بأي خبر عن محمد له 100 بعير، 100 بعير ثروة عظيمة، من يأتي به له هذه الثروة العظيمة؟ وظل البحث والتخطيط متقن لقضية الهجرة، حتى إنها الآن تدرس من ضمن دروس التخطيط. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجنوب بدل ما أن يذهب إلى الشمال، عكس الطريق الذي توقعوا أن يذهب فيه، والبحث كله في جهة الشمال، توقعون أنه يذهب إلى المدينة بينما هو في جنوب المدينة. أسماء بنت أبي بكر الصديق إذا صار الليل خرجت ومعها الطعام، وثقل عليها الطعام فأرادت أن تحمله فلم تجد شيئا تحمله به، فأخذت نطاقها الذي تتحزم به فشقته نصفين، فتحزمت بأحدهما وفي الآخر ربطت الطعام وعلقته، ومن هنا سميت ذات النطاقين رضي الله عنها. فتذهب بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يذهب يجلس في مجالس قريش يتتبع الأخبار، ثم يخرج أيضا في وقت غير عادي ويأتي إليهما بالأخبار. وابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق معه الأغنام يسير وراءهما حتى يغطي الآثار، آثار الأغنام تغطي آثار الصحابة الكرام. وهكذا بإتقان شديد يأتيهم الطعام وتأتيهم الأخبار وهما في الغار. ويأست قريش أن تجد له أي أثر في اتجاه المدينة، فبدأ البحث في الاتجاهات الأخرى حتى وصل البحث نحو غار ثور. وتقدم الكفار نحو الغار وصعدوا على صخور هذا الجبل واقتربوا من الغار، وهنا تحدث المعجزات. في روايات حسنة ليست صحيحة لكنها ليست ضعيفة، أن باب الغار غطي بخيوط العنكبوت في تلك اللحظة، ولا قبلها وبعدها كان يأتيهم الطعام وتأتيهم الأخبار فما كان مغطى، لكن في تلك اللحظة بمعجزة من الله عز وجل، وجاءت حمامة فباضت بيضتين عند باب الغار. في هذه الرواية أن الكفار جاءوا فرأوا هذا فقالوا لا يمكن أن يكون أحد في الغار فتركوه. أما الرواية الأصح فهي ما يرويه البخاري في صحيحه أن الكفار وصلوا إلى باب الغار ووقفوا يتحاورون عند باب الغار، وأخذ أبو بكر الصديق يهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا. فجاء الرد العظيم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أي كلمة عظيمة، أي آية عظيمة تشير إلى هذه القصة. لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا، كل الذي يحتاجونه أن واحد فقط ينظر تحت قدميه. أي إعجاز هذا، ناس يبحثون عن فارين فيصلون إلى باب الغار ولا يكلف أحدهم أن ينظر في الغار وينصرفون. لماذا لم ينظروا في الغار؟ معجزة من الله عز وجل صرف قلوبهم، وبدون أن يشعروا انصرفوا دون أن يبحث أحد منهم في الغار. وفي هذه الآية إشارة إلى هذا الحادث، وفيها تكريم عظيم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فسماه الصاحب، ولم يطلق هذا الاسم على أحد إلا أبا بكر رضي الله عنه، الصاحب صاحبه. فعظمه الله عز وجل بأن جعل ذكره خالدا في كتاب يتعبد به ويتلى إلى قيام الساعة. لا تحزن إن الله معنا، رسالة إلى كل المكروبين، إلى كل المحزونين. تذكر أن الله معك، لو تخلت عنك الدنيا، لو تخلى عنك الناس، لو خانك أقرب الناس إليك، لو خانك هؤلاء الأقربون، لا تحزن إن الله معك. لو تخلى عنك كل الناس، لو ضاقت عليك الدنيا وبلغت القلوب الحناجر، لا تحزن إن الله معك. كن مع الله عز وجل. بعض الناس سبحان الله يتعلق قلبه بالبشر، ويظل عند مشكلة يلجأ إلى فلان، ما يروح لفلان ثاني، ينتظر جواب من فلان، ينتظر ولا يلجأ إلى الله عز وجل. يتعلق قلبه بأن البشر قد يساعدونه، وينسى أن الله عز وجل هو القوي وهو على كل شيء قدير. ولذلك يصيبه الحزن، يصيبه التعب، يصيبه القلق، تصيبه الكآبة، بينما الذي مع الله عز وجل لا يحزن. يحزن على ماذا؟ يحزن أن البشر ضايقوه، الله سبحانه وتعالى سنده. يحزن أنه تكلموا فيه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يحزن أنهم ضيقوا عليه، الله سبحانه وتعالى هو المفرج الكروبات. فلا تحزن إن الله معنا، وتحدث المعجزة العظيمة، يصل الكفار إلى باب الغار ولا يدخلون ويعودون، ويستمر البحث في أماكن أخرى، ولا يبحثون في غار ثور لأنهم وصلوا إليه وبحثوا عنده، واستمر البحث ولا خبر. وظل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مختبئان في الغار 3 أيام، وهدأ الطلب قليلا، خلاص اختفى، سبحان الله اختفى بالنسبة لهم. فعندها بدأ الاستعداد للانطلاق. في اليوم الموعود يأتي عبد الله ابن أريقط، كافر لكنه يعرف الطرق غير المعتادة. في اليوم الموعود جاء بهذا العربي الأصيل الدليل الخبير في الطرق، ولو كان على الكفر، وهذا فيه دليل على أنه يجوز الاستعانة بالكفار إذا كان ليس فيه تنازل عن شيء من ديننا، وليس فيه تنازل عن سيادتنا إلى آخر هذه الأمور، لا مانع، لأن الله قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر والرجل الكافر. وانطلق ابن أريقط بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبه الكريم عليه الرضوان في طريق غير معتاد نحو المدينة شرفها الله تعالى. وانطلق الركب، وسار الركب في الطريق، مروا على جماعة من الأعراب من قبيلة جشعم، جالسين يتحدثون، ومعهم أحدهم هو سراقة ابن مالك الجشعمي. فأحدهم نظر وإذ بقافلة من 3 أشخاص، فقال لعل هؤلاء محمد وصحبه. سراقة التفت وكان ذكي جدا، فانتبه فعلا قد يكونوا هم، لكن هو يريد الجائزة لنفسه، لا يريد أن تكون الجائزة للآخرين. فقال لا لا لا، هذا فلان وفلان يبحثان عن بعير لهما ضاع. ومن ذكائه ما قام، لأن لو قام فورا لحسوا أنه يريد أن يتبعهم، فجلس يتكلم، ويعني جلس فترة يتحدث، والقافلة سارت. بعد فترة استأذن من جماعته وذهب إلى فرسه وكان من أبطال الفروسية، يقولون عنه لم يسقط أبدا من فرس، فانطلق يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وسار الركب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق كان يسير أحيانا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فجأة يتأخر ويذهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب اليمين، ثم يذهب على اليسار، ودائما في حركة حول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الهدوء والاطمئنان بالله عز وجل، وذكر الله عز وجل على لسانه بلا انقطاع. فأكثر أبو بكر الحركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل به، رايح جاي رايح، ما لك يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله أخاف يكونون أمامنا في كمين فأقول أنا أكون أمامك، أخاف يأتون من ورانا في الطلب فأكون وراءك، أخاف يأتون من يمين أو يسار فأتحرك من يسار حتى لا يصيبونك يصيبوني قبلك. انظروا حبه وفداءه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هون عليك يا أبا بكر، إن الله معنا، من كان معه الله عز وجل مما يخاف. وتحرك الركب وجاء سراقة بعد أن لبس السلاح وأخذ الرمح والسيف وانطلق خلف القافلة الصغيرة حتى صار منهم على مرمى رمح، لو قذف الرمح، وكانوا في منتهى الإتقان في رمي الرماح، لو رمى الرمح لأصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رآه فزع فرجع خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحميه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت، هكذا في السيرة لم يلتفت، يعني واحد في هذا الموقف مفروض يكون متلفت ومتحفز. النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر هادئ واطمئنان كامل بالله عز وجل لم يلتفت. فأبو بكر يقول يا رسول الله يعني لو رمانا يصيبنا، إن الله معنا. وأن تقدم سراقة يريد أن يقذف الرمح أو يهددهم بالرمح، وفجأة إذ تغوص قدم الفرس في الأرض تدخل في التراب وينكفئ وينقلب سراق الفارس المغوار الذي لم يسقط قط، يسقط ويتدحرج من فرسه، فتعجب أول مرة يحدث له هذا. وانطلقت القافلة فقام وركب الفرس من جديد وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولحقهم مرة أخرى، ويسقط بنفس الطريقة مرة أخرى، فتعجب وبدأ يحدث فرسه ما لك، أصيب بالذهول كيف يسقط بهذه الطريقة. وركب الفرس مرة ثالثة وانطلق فسقط مرة ثالثة، فقال هو ممنوع، هو ممنوع. عندهم كلمة ممنوع يعني تحميه الجن، تمنعه الجن من الأذى، عند حامي من حماة الجن، هكذا يتصورون. للأسف بعض الناس إلى اليوم يظنون أشياء مثل هذه خزعبلات. فهو ممنوع، فطلب الأمان، أعطوني الأمان يا محمد، أعطني الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم توقف والتفت إليه فقال لك الأمان، فاقترب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني الأمان، أنت ممنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأمان، قال اكتب لي الأمان، اكتب لي كتاب بالأمان إني أنا لي الأمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأخذ عظم بعير ولا خشبة ولا من الذي كان يكتبه عليه في ذلك الوقت، فكتب له كتابا بالأمان أنه لا يصيبه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعطي الأمان قال بالمقابل أعطيك الأمان لكن بشرط. قال ماذا؟ قال ما تخبر عنا أحد، وإذا سألك أحد تضللهم عنا، تبعدهم عن هذا الطريق. قال لا كذلك، خايف لأنه الآن ظن المسألة لها علاقة بالجن وكذا خايف. فأخذ الأمان ورجع سراقة. سراقة بن مالك في قصة طويلة ظل على الكفر، وكان مع قبيلة هوازن التي قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر في معركة الطائف، أسر وجيء به مع الأسرى فقال أنا عندي أمان من نبيكم. قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاك أمان؟ قال بلى، دلوني على محمد. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله في واحد يقول أنت معطيه الأمان. قال أنا أعطيته أمان، من هو؟ جيء به قال من أنت؟ قال أنا سراقة بن مالك. قال نعم، يوم بر ووفاء، نعم أتذكر، واليوم أوفي بعهدي لك. هذا الأمان الذي أخذه في الهجرة هو الذي نجاه يوم الطائف بعد 8 سنين من هذا الحادث تقريبا. فانظروا وتأملوا في هذه المسألة وتعجبوا. قبل أن يمضي سراقة وإذ بنداء عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، عجيب جدا. قال: يا سراقة. قال: نعم. قال: كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ الأسورة ما يلبسه الرجال والنساء من أساور من ذهب. قال: نعم، ما مصدق. قال: كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ قال: كسرى، كسرى يعني كسرى أنوشروان؟ تتكلم أنت عن الملك هذا، ملك الفرس، ملك أعظم دولة في العالم؟ قال: نعم. سكت سراقة، مجنون صاحي هذا اللي يتكلم معه، يعيده وهو مطارد، الناس كلهم يبحثون عنه، على رأسه جائزة، وهو يعيده أنه سيفتح المسلمون بلاد الفرس في زمنه، في حياته، ليست بعد قرون، وسيأتي تأتي الجواهر وتكون في يديك يا سراقة. سراقة سكت، ما مصدق. مرت الأيام ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عهد أبو بكر ومات، وجاء عهد عمر رضي الله عنهم، وفتحت المدائن، وجيء بالمجوهرات، غنائم كسرى جاء بها إلى المدينة. كان سراقة طبعا في ذلك الوقت قد أسلم وشايب عجوز، فجاءوا بالمجوهرات وفيها أسورة كسرى، فلما رآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ائتوني بسراقة بن مالك. فنادوا، قال: اجمعوا الناس. فجمعوا الناس، قال: صفوا. فاصطف الناس، فألبسه سواري كسرى، قال: ارفع يديك. فرفع يداه، قال: سر بين الناس، دعهم ينظرون. الناس متعجبين، عمر ماذا يفعل؟ عملية استعراض. فوقف الناس وأخذ سراقة يسير بين الناس وفي يده الأسورة، فقال عمر لسراقة: قل لهم يا سراقة ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لك يوم الهجرة؟ فقال: قال لي حبيبي: كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ وانطلق الركب في رحلة الهجرة العظيمة، وقريش تبحث، لأن وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معناه إنشاء جبهة معادية لقريش، وهذا ما تخشاه قريش، واشتد الطلب، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه وسار حتى وصل في الطريق إلى خيمة أم معبد. أم معبد امرأة أعرابية تعيش مع زوجها في الصحراء، بدو، ما شأن أن يذكر لها هذا التاريخ وتخلد في التاريخ؟ لا تكاد تجد كتابا من كتب السيرة إلا ويذكر أم معبد. ما خبرها ولماذا خلدت؟ خلدت لسبب رئيسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها، فكانت أدق من وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد كثير من المؤرخين لا يذكرون شكل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتمدون على وصف أم معبد في منتهى الدقة في الوصف. سبحان الله، يعني بعض النساء فيها صفة أنها دقيقة الملاحظة جدا، لا يمكن أن تكون بدقة أم معبد. جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحباه في الطريق، فكان قد انتهى عندهم الطعام، تعرفون ماشيين الطريق ملتوي، فنفدت زاد، فلما نفدت زاد منهم توقفوا عند أم معبد فسلموا فرحبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من طعام؟ فقالت: لو كان عندي طعام ما احتجتما إلى سؤال. يعني من شدة كرمها، أي ضيف تعطيه بدون ما يسأل، بدون ما يسأل: لو عندي ما احتجتما إلى سؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عندها شاة ضعيفة هزيلة ليس فيها حليب، قال: تسمحي لي أحلبها؟ قالت: ما فيها حليب، ما ترى؟ قال: لا، اسمحي لي أحلبها. قالت: أحلبها إن كان فيها حليب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وسمى ودعا وحلب بيديه المباركتين صلى الله عليه وسلم، وهي متعجبة ما الذي يحدث، ثم أعطى صاحبا فشربا، وأعطى أم عبد فشربت حتى ارتووا وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعجبة ما الذي يحدث أمامها، ثم طلب آنيتها، هات الآنية التي في البيت، فملأ لها كل الآنية بالحليب، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعجبة ما الذي حدث، معجزة تراها أمام عينها. بعد فترة جاء أبو معبد فتحجب حليب وكذا، قال هل حدث شيء، مر عليك أحد؟ قالت نعم، مر علي رجل مبارك، هكذا وصفته، مبارك صلى الله عليه وسلم، فانظر هذا من آثار بركته، فقال صفيه لي، فمن هنا جاء الوصف، فوصفته في وصف عجيب. من وصفها تقول عنه صلى الله عليه وسلم: ظاهر الوضاء، وجه منور، ظاهر الوضاء، أبلج الوجه. الوجه الأبلج هو الوجه الواسع، ما كان دقيق وجهه صلى الله عليه وسلم، واسع أبيض جميل حسن، حسن الخلق، شكل جميل ما فيه عيوب، لم تعبه ثجلة، يعني ما عنده كرش، ما عنده بطن، مستقيم صلى الله عليه وسلم، ولم تزر به صعلة، لم تزر به صعلة، يعني ليس فيه نحافة، ما هو نحيف ولا رأس صغير، جسمه في منتهى الاعتدال صلى الله عليه وسلم. وسيم قسيم، والقسيم هو صاحب القسمات الجميلة، وسيم قسيم، وذاك جاءت أحاديث كثيرة في وصف الصحابة يصفون جماله صلى الله عليه وسلم، يقول أحد صحابة: والله ما رأيت قمرا في ليلة البدر أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، في منتهى الجمال. تزيد من وصفه هذه المرأة الصالحة، يقولون أسلمت فيما بعد رضي الله عنها: في عينيه دعج، والدعج سواد العينين، سواد شديد، في بياض ما حولهما بياض شديد، فالوسط سواد شديد والبياض بياض شديد، فهذا هو الدعج. وفي أشفاره وطب، الأشفار هي رموش شعر العين، ففي أشفاره وطب، يعني في أشفاره طول، فطويلة رموشه صلى الله عليه وسلم. ثم تصفه تقول: وفي صوته صهل. الصهل هو حدة مع بحة خفيفة، فهذا هو الصهل، حدة مع بحة، ففي صوته صهل. وفي عنقه سطع، في عنقه سطع، يعني عنق طويلة صلى الله عليه وسلم. وفي لحيته كثافة، لحية كبيرة، حتى في وصف آخر تملأ ما بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. أزج أقرن، الأزج هو الذي حواجبه فيها قوس مع طول في الطرف، والأقرن هو الذي في اتصال ما بين حواجبه، في شعر ما بين حواجبه، ليست منطقة خالية من الشعر، وإنما في شعر يصل ما بين حواجبه، فأزج أقرن صلى الله عليه وسلم. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، وقار واحترام وهيبة، وفي صمته وفي كلامه صلى الله عليه وسلم. أجمل الناس، هكذا في الوصف، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. ترى من بعيد تقول أجمل الناس، عندما تقترب منه تقول أجمل وأجمل صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق، فصلا لا نزرا ولا هذرا، يتكلم كلام واضح مرتب، ليس فيه طول وليس فيه اختصار مخل، كلامه فصل واضح. ربعة، الربعة هو الإنسان الذي ليس بالطويل وليس بالقصير، فوصفته تقول: ربعه لا تشنأه من طول، ولا تحقره عين من قصر، يعني لا تستغرب طوله ولا تحتقر قصره، وإنما وسط بين الرجال له طويل وليس بالقصير صلى الله عليه وسلم. غصن بين غصنين، بين الذين معه مع أبو بكر وابن أريقط، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، أجملهم منظرا صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم قدرا. له رفقاء، هذول اللي معاه، أصحاب اللي معاه، يحفون به إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره صلى الله عليه وسلم. محفود محشود، يعني مخدوم، ما يرغب شيء إلا تسارعوا نحوه. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ثم تصفه تقول لا عابس ولا مفند، ما يعبس، مبتسم، وجهه طليق مبتسم. بعض الناس سبحان الله مكسرين كأن الدين معاه العباسة، لا، الدين دين سماحة ودين جمال. يعني واحد يقول لي والله جزاك الله خير تتكلم وتبتسم، ليش يعني غريب اني اتكلم وابتسم؟ نحن نقول سبحان الله، هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مبتسم. يقول عنه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، كان كثير الابتسامة، لا عابس، ما يعبس إلا في يعني محارم الله، ولا مفند، ما هو شايب وكبير في السن بحيث كلامه يعني غير مفيد ولا معنى له، وإنما وصف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عمره في ذلك الوقت 53 سنة وهي تصفه. فمن أوصافه صلى الله عليه وسلم بين عينيه عرق صغير، إذا غضب احمر هذا العرق، ولونه صلى الله عليه وسلم أبيض مشوب بحمرة، يعني أبيض فيه شوية احمرار صلى الله عليه وسلم. أقنى الأنف، والأنف الأقنى الأنف الطويل المرتفع من الوسط والدقيق من الطرف، الأنف العربي المشهور. فهذا بعض أوصافه صلى الله عليه وسلم، فجمعنا الله وإياكم به في أعلى الجنة لنسعد برؤياه وتقر أعيننا برؤياه صلى الله عليه وسلم. وانطلق الركب نحو المدينة، أخذت الرحلة 3 أو 4 أيام. في هذه الأيام كانت قد وصلت الأخبار إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة، وأن مكة بحثوا عنه ولم يجدوه. تعرفون جلس 3 أيام في الغار، ثم 3-4 أيام في الطريق، فحوالي أسبوع. في منتصف هذا الأسبوع وصلت الأخبار إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، فبدأوا يخرجون ينتظرونه صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير السفير الأول في الإسلام الذي كان يدير شؤون المسلمين في المدينة بدأ يعمل مظاهرات، يخرج الناس يحمسهم، يصلون الفجر ويخرجون لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون في الطريق الذي هو من مكة، لا يدرون من أين سيأتي، لأنهم يعلمون أنه أخذ طريقا غير عادي. فمع خروج الناس الرجال والنساء والصبيان المسلمين، كان أيضا الكفار يخرجون ينتظرون هذا الحدث الخطير، بل حتى اليهود كانوا يخرجون لأنه حدث خطير. ماذا يقصد مصعب بن عمير من خلال هذه المظاهرة؟ المظاهرة هذه عبارة عن تعبير سياسي أن القائد سيصل، الحاكم سيصل، فكان يهيئ النفوس جميعها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، ليس فقط نبيا ورسولا، وإنما سيأتي حاكما يحكم المدينة. وخاصة كما نذكر أن المدينة لم يكن لها حاكم، بل كانت ممزقة بين الأوس والخزرج واليهود، وكانت هذه القبائل الثلاثة في صراع، والأوس والخزرج كان قبلها بسنوات محدودة حدث بينهم قتال أفنى سادتهم، فما عاد فيهم رأس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قادم ليحكم، ومصعب يهيئ له هذا الجو، جو هذه المظاهرات ليحكم. فكانوا ينتظرون من الفجر إلى الظهر ثم يرجعون، لأن عادة هذا وقت وصول القوافل. لماذا هذا وقت وصولها؟ كانوا يتجنبون السير في النهار لأن حر، فيسيرون في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أنه مسافر وهو مختبئ من الكفار، فبالتأكيد سيسافر في الليل، إذن متوقع أن يصل مع بداية الفجر في النهار أو في وسط النهار. فكان ينتظرون إلى الظهر ويرجعون، وكل يوم على هذا الحال. في يوم الاثنين 12 من ربيع أول، سبحان الله، نفس يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع أول، وهاجر وصل إلى المدينة يوم الاثنين 12 من ربيع أول. وهنا وقفة صغيرة، ما وصل في أول محرم، وصل في 12 من ربيع أول. لماذا يحتفل الناس بالهجرة في أول محرم؟ لأنه فيما بعد بعدة سنين 15 سنة تقريبا أو أكثر، عمر بن الخطاب حاول أن يحدد تاريخ، كان الناس يتعاملون بالتواريخ بدون تحديد، حادث كذا عام كذا، فأراد أن يؤرخ، فقال لا نؤرخ بتاريخ النيروز والفارس، قال لا نؤرخ بتاريخ الروم تاريخ الميلادي هذا، قال لا نحن أمة يعني متميزة، هذا من حرص عمر وهذا حرص صحيح أن الأمة تتميز، تتميز في مظهرها، تتميز في أعيادها، تتميز في كل شيء، تتميز، ما نقلد هؤلاء الآخرين. بعض الناس سبحان الله يوم ما عسى الكفار يفعلوا شيء إلا قلدوا، عملوا أن عيد الشيطان قلدوهم، على أن عيد الحب قلدوهم، أي أمتنا لو دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءهم. فالأمة أمة تتميز، فعمر رضي الله عنه أراد أن يميز هذه الأمة، فقالوا نؤرخ بمولده صلى الله عليه وسلم، فقال لا، يعني اختلفوا على هذا، قالوا نؤرخ بوفاته صلى الله عليه وسلم، قال لا. المهم اتفقوا على حادث عظيم وهو حادث الهجرة، قالوا نؤرخ بالهجرة الشريفة. لماذا؟ لماذا التأريخ بالهجرة وليس غيرها؟ سبحان الله، أولا الهجرة حدث بارز على مستوى الإسلام، فرق ما بين مرحلة ومرحلة، وهو حدث بارز على مستوى القرآن، اقرأوا السور المكية واقرأوا السور المدنية تجدون فرق كبير. السور المكية تركز على الأخلاق والعقيدة والإيمان ومعاني التوحيد، ما كان فيها تشريع لأنه ما في حاجة، ما في دولة، لكن المدينة جاء فيها تشريع وأحكام اقتصادية وسياسية وأحوال شخصية وغيرها، جاءت تشريعات وعلاقات دولية وسياسة فجاءت تشريعات. ولذلك تجد من الطبيعي أنك تجد في السور المكية آيات قصيرة، بينما السور المدنية تلقى آياتها طويلة، فروق واضحة، فكيف لا تكون هي الاختيار؟ قبل الهجرة الإسلام مستضعف، بعد الهجرة الإسلام له دولة يحكم، فمن هنا كان اختيار الهجرة الشريفة، اختارها عمر رضي الله عنه. فلما اختارها عمر رضي الله عنه، طبعا ما يمكن تبدأ السنة من 12 ربيع أول، فقالوا نبدأ من بداية السنة كما هو معروف عندهم اللي هو بداية محرم. ففي تلك السنة حدثت الهجرة من 12 ربيع أول، لكن لأن السنة لا يمكن أن تبدأ بهذا بدأوا بمحرم، وإلا الصحيح فالهجرة في 12 ربيع أول وهي مولده صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كيف استقبلت المدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مصعب بن عمير يحشد الناس كل يوم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صار الظهر رجعوا إلى بيوتهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه العظيم أبو بكر الصديق ودليلهم عبد الله بن أريقط، واقتربوا من المدينة بعد صلاة الظهر. في هذه الأثناء كان أهل المدينة كلهم قد رجعوا، ما عدا واحد ظل في الطريق يتأمل ينتظر، هو يهودي من يهود المدينة، والمدينة كان ثلثها تقريبا يهود، فبدأ يصرخ يا بني قيلة يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. بني قيلة، كان اليهود يستهزئون بالأوس والخزرج القبيلتين العربيتين في المدينة وينسبونهما إلى أمهما، الأوس والخزرج ينتسبون إلى فرع واحد من العرب، وكانت أم ذلك الفرع اسمها قيلة، فاستهزاء بهم ما ينسبونهم إلى رجالهم، ينسبونهم إلى المرأة. هذا جدكم، يعني هذا حظكم، هذا نصيبكم قد جاء. وانتشر الخبر بين الناس وانطلق الأولاد الصبيان قبل الرجال يستقبلون، جاء محمد جاء محمد، ووصلوا إليه. طبعا عبد الله بن أريقط الآن تنحى وصلهم، وسار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق، وكان متقاربين في السن، بينهما سنتين فقط في العمر، النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر بسنتين فقط، وكان الناس ما يعرفونهم من بعضهما، فما هم عارفين هذا أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم عارفين، إلى أن اشتدت الشمس فأبو بكر غطى النبي صلى الله عليه وسلم بظله، غطاه بظله، فعندها عرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا ينادونه يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والنسوة على البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطرقات والرجال يرحبون به والصبيان يرحبون، وبدأ النشيد العظيم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. والنبي صلى الله عليه وسلم مسرور بهذا الاستقبال العظيم وهذه الأعداد الكبيرة من المسلمين بعد سنين العناء في مكة، بعد سنين الرفض والكفر والتصدي والتحدي. النبي صلى الله عليه وسلم متعجب من هذه الأعداد الكبيرة التي تستقبله بالإسلام، 13 سنة وهو في مكة لم يسلم سوى 150 شخص، والآن مئات الناس يستقبلونه صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق حتى وصل إلى ديار بني عمرو ابن عوف، فنزل هناك، استقبلوه وألحوا عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في منطقة قباء من ضواحي المدينة. وفورا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابنوا مسجدا، فبنوا مسجدا سريعا من طين، ما أخذ معهم وقت، بنوا مسجدا سريعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل عنده وكان يصلي فيه، ونزل في هذا المسجد أول بناء لله عز وجل في هذا الدين الجديد في الإسلام. نزل فيه قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبدأت أول صلوات في المدينة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون طبعا قبلها ملتزمين بالصلاة، وكانوا يخطبون الجمعة، أول من بدأ يصلي بهم الجمعة أسعد ابن الزرارة رضي الله عنه، فكانوا يصلون الصلوات الخمس ويصلون الجمعة، لكن هذه المرة يصلون خلف نبيهم بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني عمرو بن عوف، جلس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس. في يوم الجمعة انطلق نحو وسط المدينة. في خلال هذه الأيام الخمسة حدثت مجموعة من الأحداث في المدينة. تروي صفية بنت حيي ابن أخطب، صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. صفية كانت صغيرة، عمرها ذاك الوقت حوالي 18 سنة، فتقول: سمعت عمي يحدث أبي، حيي بن أخطب سيد من سادات اليهود، وأخوه أبو ياسر من عظماء اليهود، هؤلاء سادة اليهود كانوا طبعا وصلهم الخبر بوصول النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ راح أبو ياسر التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عرف فيه العلامات التي مذكورة عندهم في التوراة، فرجع وجمع اليهود، قال: والله إنكم لتعلمون أنه زمن نبي وتعلمون علاماته، فهو هو، فأطيعوني واسمعوا له. فسكتوا، ما عرفوا ماذا يقولون. حيي بن أخطب قال: أنا أتيكم بالخبر. فذهب بنفسه، وإذ بالعلامات تقول، فرجع فالتقى أولا مع عمها أبو ياسر، فقال: أهو هو؟ قال: نعم هو. الآن من يروي هذا الحديث؟ تروي الحديث صفية بنت حيي بن أخطب، حديث عمها مع أبيها. سأله أبو ياسر: أهو هو؟ قال: نعم هو. قال: ماذا عزمت؟ قال: عزمت عداوته أبد الدهر. تقول: أنا تحجبت، كيف يعرف أنه نبي ويعاديه واجتمع اليهود؟ فهنا حيي قال: والله لا أزال له عدوا أبد الدهر. أبو ياسر خايف، هذا نبي، معاداة نبي من أنبياء الله أمر عظيم جدا. فقال ابن أمي، أخاه يحدث حيي ابن أخطب، يا ابن أمي أطعني في هذه ثم أعصني أبد الدهر، أعصني ما شئت بعده لا تهلك، تعاند نبي. فقال حيي والله لا أطيعك، واستحوذ الشيطان على حيي بن أخطب فأطاعه اليهود، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المبتعث. لماذا هذا العداء؟ لأنه ليس من بني إسرائيل، وهم كانوا يتمنون أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل. فمن هنا بدأت العداوة بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أيضا وقع الإسلام في قلب صفية بنت حيي بن أخطب. تقول وقع في نفس الإسلام منذ تلك اللحظة، أبي وعمي يقولون هو، ثم يعاندون، لكن بنت صغيرة ما تستطيع أن تعاند أباها وعمها، فصبرت ثم أسلمت فيما بعد رضي الله عنها وأرضاها. أثناء بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أيضا يحدث حادث عظيم، وهو مجيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بقي 3 أيام يوزع الودائع التي كانت عنده. طبعا في خلال 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك غار ثور وانطلق نحو المدينة. لما انتهى علي من توزيع الودائع التي كانوا يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم عليها، انطلق فورا نحو الهجرة، وصل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في قباء. علي بن أبي طالب من أوائل المهاجرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصل قباء في يوم 15 ربيع أول بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام. وكذلك وصل المدينة رجل عظيم من أعظم المسلمين، هو صهيب الرومي. صهيب أصله من الروم، كان قد أخذ عبدا ثم حر، ثم صارت له أموال وصارت له تجارة وبدأت أمواله تكثر. فلما أراد الهجرة صده كفار قريش وقالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا، لا مال لك، والآن تخرج وأنت غني وعندك أموال، ما نتركك. فأخرج سهامه، قال: عندي 40 سهم، وتعلمون دقتي في إصابة السهام، والله ما تصلون إلي حتى أقتل منكم 40 رجلا ثم هذا السيف، أو قاتلكم به حتى أقتل. قالوا: ما نتركك تذهب، وصدوه عن الطريق. قال: تعلمون عندي أموال، وأموالي ليست معي. قال: أين أموالي؟ قال: أموالي في مكة، ما زالت مخبئها. أرأيتم لو أخبرتكم بمكانها تتركوني؟ قالوا: نعم. قال: مكانها في المكان الفلاني والفلاني. فذهبوا وجدوها تركوه. فأول ما وصل إلى المدينة، وصل والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قباء، أيضا وصل بعد علي بن أبي طالب مباشرة رضي الله عنه، فوصل في يوم 15. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. تحجب صهيب، قال: والله يا رسول الله ما سبقني إليك أحد، ما حد يدري قصتي. كان الوحي قد نزل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد ضحى بكل أمواله في سبيل أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مكانة صهيب رضي الله عنه. رأينا الأحداث التي حدثت في قباء، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من قباء إلى المدينة. كان يوم جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك قبيل الجمعة نحو المدينة، فحان وقت صلاة الجمعة وهو في الطريق من قباء إلى المدينة. فهناك عند ديار بني سالم بن عوف، هناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الجمعة، وكان يصلي بهم الجمعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بهم الجمعة أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، من سادة الأنصار ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة ذاك صلى بهم المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، فكانت أول خطبة في الإسلام بمعاني الإيمان والتوحيد والذكر والدعاء والالتزام بهذا الدين العظيم والتضحية من أجله. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو وسط المدينة، فكان كلما مر على قوم من الأوس والخزرج كانوا يمسكون الناقة: يا رسول الله كن عندنا، نحن أهل الحرب ونحن المنعة ونحن نحميك. كل جماعة يصفون قدراتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتركوها، اتركوا الناقة، دعوها، فإنها مأمورة. اتركوا الناقة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناقة جالس عليها والناقة تتحرك وحدها بأمر من الله رب العالمين. تحركت الناقة والناس تنظر، كلهم يتأملون، كلهم يجرون النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهم يقول دعوها فإنها مأمورة. فتتحرك الناقة بوحي وأمر من الله العظيم حتى وصلت إلى ديار بني النجار. وهناك عند موضع المسجد النبوي الشريف نزلت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عنها فقامت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. فتحركت ثم ابتعدت ثم رجعت إلى نفس المكان فأناخت مرة أخرى فقال هذا هو المكان. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناقة وسأل لمن هذه الأرض، فقال بنو النجار ليتيمين، اثنين شباب يتيمين، قال أشتريها منهما. قالوا هي لك يا رسول، احنا نتبرع بأموالها لهم. قال لا أنا أشتريها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شراها، وهناك بدأ بناء المسجد النبوي الشريف. هذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بناء المساجد، المسجد مركز الدولة الإسلامية، المسجد مركز الدعوة، المسجد مكان الالتقاء، مكان النشاط، مكان الهمة. ليس للأسف كما فعل بالمسجد اليوم أنه جعل فقط للصلاة ثم يغلق بعد الصلاة. المسجد مركز للخير والنشاط والصدقة والذكر والدعاء والاجتماعات والتحاور. المسجد منطلق البناء الإسلامي الأول، أول فعل قبل أي معاهدات، قبل أي إجراءات، بناء المسجد. أول ما فعل في قباء بناء المسجد، والآن أول ما فعل في المدينة هو بناء المسجد النبوي الشريف ثاني الحرمين، من أعظم أماكن الأرض، مكان عظيم شريف مقدس محرم. كما حرمت مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى فيه صلاة كتبت له بألف صلاة، هذا الأجر، كل صلاة تعد بألف صلاة. فهذا مكانة المسجد النبوي، أعظم مسجد في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة شرفها الله تعالى. وبدأ العمل، الكل يعمل، الكل يعمل، الكل يحمل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم اللبن، اللبن نوع من الطابوق الطيني، يحملونه يبنون به. وبدأ النشيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم، هذا يعني فيه إشارة إلى جواز النشيد، فكانوا ينشدون وينشد النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكان كما في الحديث الصحيح ويمد صوته معهم، يلحنونها، يعني ما هو فقط قصيدة وإنما يلحنونها. وكان من أعظم نشيدهم في ذلك اليوم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار أو فارحم الأنصار والمهاجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم وكان يخطئ فيها، فكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم المهاجرة والأنصار، فيكسر البيت. لماذا؟ هذا بيت شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقول شعر، ما كان يعرف يقول شعر أبدا، وإذا حاول يقول شعر يخطئ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لماذا؟ حتى لا يطعن في هذا الدين أبدا أنه هذا أديب شاعر وكذا، فاستغل هذا لكتابة القرآن. ما يحسن الشعر ولا يحسن حفظ الشعر ولا يحسن قول الشعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهم ينشدون وهو ينشد معهم ويغلط. هكذا كان تثبيتا للقرآن الكريم أنه ليس من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما وحي معجز من الله رب العالمين. وبدأ النشيد، بدأ النشيد بأنواع النشيد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحث على العمل. لئن جلسنا والنبي يعمل ذلك منا العمل المخرب، يعني يذكرون كيف أنهم لا يمكن أن يعني يلينون في العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الهمة والكل مشترك والكل يعمل ويقول لهم والله إني أحبكم. والله كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول للأنصار، هذا كان نداء دوما للأنصار، والله إني أحبكم. قالها لهم وهم يستقبلونه في الهجرة، وقالها لهم وهم يبنون معه المسجد، قال لهم في عدة مواطن والله إني أحبكم. الأنصار أهل الطيبة والأخلاق والرقة، أهل الكرم والجود، الأنصار الذين نهضوا بهذا الدين ودعموه، الأنصار الذين نقلوا الدين إلى مرحلة الدولة، الأنصار أهل الحكمة والإيمان، حبهم من دين الله رب العالمين. وما زال اليوم من الشرف أن ينتسب الإنسان إلى الأنصار، وما زال بعض الناس يتوارثون هذا النسب ويحرصون عليه، لأن فيه انتساب إلى قوم حبهم دين، كما أن حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو من ديننا. من يبغض أهل البيت فهو منافق، ومن يبغض الأنصار فهو منافق. بعد أن بنى المسجد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الأمور، ومن أهم هذه الأمور كانت قضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هؤلاء المهاجرين قد فروا من مكة بدينهم وتركوا أموالهم وديارهم، جاءوا إلى بلد غريب لا عندهم أهل ولا عندهم مال ولا عندهم ديار ولا عندهم حتى مكان يسكنونه، فهم محتاجون من يساعدهم في هذه الفترة. فمن هنا كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي، اختار مهاجر مع أنصاري، مهاجر مع أنصاري، وكل واحد فيهم يعتبر أخ للآخر يرث منه إذا مات. هكذا كانت المؤاخاة، إلى أن ألغيت فيما بعد قضية التوارث بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإلى أن نزلت هذه الآية كان المهاجر الذي هو أخ للأنصار إذا مات أحدهما يرث كما يرث الأخ. فالمؤاخاة مؤاخاة كاملة، مؤاخاة حقيقية، وكانت فيها قليل من الاستثناءات عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر ومهاجر، كما حدث أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وزيد ابن حارثة، فلأنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فآخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجعل لأهل البيت يعني صلة خاصة مع الآخرين، جعلهم متكاتفين فيما بينهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه فقال هذا أخي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليكون أخا له. النبي صلى الله عليه وسلم ما تآخى مع أحد من الأنصار، وإنما تآخى مع علي بن أبي طالب. لكن الظاهرة العامة أن كل مهاجر كان يعين له واحد من الأنصار فيؤاخى بينهما، وظلت قضية المؤاخاة هذه فيما بعد ظلت في الإسلام. وكان بلال مثلا عندما سئل مع من يريد أن يكون في أيام الشام قال مع أخي الذي آخى بيني وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت في نفوسهم قضية المؤاخاة مؤاخاة حقيقية. ومن نماذجها الرائعة ما حدث لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع من الأنصار أصحاب المال وكان له يعني خير، وعبد الرحمن بن عوف كان مهاجرا لا شيء عنده، فلما وصل فورا أراد سعد بن الربيع أن يقسم كل ما عنده نصفين ويعطيه لأخيه النصف ويبقي النصف، هكذا وصلت الأخوة بينهما. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قال ماذا تفعل بالسوق؟ قال دلني بس أنا أتصرف. شوف بعض الناس سبحان الله أصحاب همم وأصحاب تفكير وإبداع. فعبد الرحمن بن عوف رغم أنه ما عنده أي مال ذهب إلى السوق واستطاع أن يتصرف واشترى وباع بما شيء عنده بسيط، ومع الأيام صار من أكبر أثرياء المسلمين. يقولون لما مات كان عنده بالملايين رضي الله عنه. فليس المطلوب من المؤمن هكذا أن يكون فقيرا، إذا كان يستطيع أن يكون غنيا تاجرا فليكن، نعم المال الصالح للرجل الصالح كما فعل ابن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه يقول لو باع التراب لربح فيه، هكذا من قدرته في التجارة. بعض الناس سبحان الله عقليات اقتصادية، وهؤلاء يجب أن يفتح لهم الباب ويعطوا الفرصة لإدارة الاقتصاد. الاقتصاد الوطني للأسف إذا سلم لأيدي ضعيفة ينهار، لكن عندما يسلم للأمناء الأكفاء عندها ينهض. فهكذا كان تعاملهم مع بعضهم رضي الله عنهم. إذن كانت قضية المؤاخاة وقضية الأخوة في الإسلام قضية عظيمة جدا، والمطلوب اليوم من المؤمن أن يتعامل مع إخوانه تعامل أخوي الذي فيه أريحية وفيه نفس طيبة وعدم صراع وإيثار وأخلاق. إنما المؤمنون إخوة ما في صراع، ما في عداء، فإذا حدث خلاف لا سمح الله فأصلحوا بين أخويكم، هكذا شأن الإسلام في قضية العلاقات الاجتماعية. فهذا من أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عقد المعاهدات في المدينة مع سادة الأوس والخزرج وسادة اليهود كذلك، فرض هذه المعاهدات، ما كان أحد يستطيع أن يرده لأنه الآن هو الذي يملك القوة الرئيسية في المدينة، معظم المدينة الآن دخلها الإسلام، ففرض المعاهدات على هؤلاء. فمن بين هذه المعاهدات من شروطها يمنع أي واحد في المدينة أن يعقد معاهدة بدون الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم، تمنع المعاهدات الانفرادية هكذا، وإنما يجب أن تكون معاهدات جماعية، وأي معاهدة انفرادية لا قيمة لها. أيضا منع إيواء الفارين، أي واحد يفر من قريش أو يريد اللجوء من قريش يمنع. فإذا أعلن الحرب تقريبا على قريش، أعلن العداء مع قريش، وأعلن أنه لا جوار ولا حماية لقريش، حتى على اليهود يمنع عليهم أي تعامل سياسي مع قريش، منع التعامل السياسي مع قريش. ثم اتفقوا على حماية مشتركة للمدينة، أي قبيلة تهجم على المدينة الكل مسلمين وأوس وخزرج ويهود الكل يشترك في حماية المدينة، واتفق الجميع على هذه المعاهدات. طبعا هذه المعاهدة بالذات، هذا الجزء الأخير منها الذي يتعلق بالحماية المشتركة للمدينة وعدم إيواء قريش وعدم إعانتهم، هي السبب في إجلاء اليهود فيما بعد، بنو قريظة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا هذا الجزء من المعاهدة. فإذا هذه المعاهدات التي بدأت الآن كانت لها آثار سياسية رئيسية فيما بعد. هذه هي الهجرة الخالدة التي بدأت بها انطلاقة الإسلام وحكم الإسلام للبشرية، الهجرة التي كانت فتحا من فتوح الله رب العالمين. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.